سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثير
مخاب في الناس يوما من استشار الخبير
مخاب في الناس يوما من استشار الخبير من استشار الخبير
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثير
مشاهدي قناة دليل الفضائية في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم ما خاب من استشار لا زال الحديث مع ضيفنا وعميد برنامجنا الدكتور ميسر طاهر حديثا متصلا في هذه الحلقات واليوم حلقة لها ثوب جديد وقشيب سنتحدث فيه عن موضوع مهم وإليكم عناصر هذا الموضوع متى تبدأ تربية الأبناء؟ إذا كانت التربية تبدأ من الساعات الأولى فلا شك أن لها أسسا فما هي هذه الأسس؟ لا شك أن الدكتور يرى أن هناك قواعد وعواقب هي فكرة في تربية الأبناء فهل يمكن له أن يعطينا فكرة عن هذه القواعد والآداب؟ ولكن ليس من منظور الأبوين وإنما من منظور الأبناء ماذا يقصد الدكتور بأن النوايا الطيبة لوحدها لا تكفي؟ متى تبدأ أول خطوة من خطوات رسم الصورة الإيجابية عن الذات عند الطفل؟ إلى متى تستمر هذه الخطوات؟ وهل تنتهي بالطفولة؟ أم تمتد إلى مرحلة أبعد؟ من أين يحصل الطفل على مفهومه عن نفسه وعن ذاته؟ هذه العناصر وغيرها سنناقشها في هذه الحلقة وربما في الحلقة القادمة التي تليها عن تربية الأبناء تربية ذكية كما قلت لكم كل هذه العناصر وغيرها سنطرحها بين أستاذنا في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج الدائم دائما الدكتور ميسر طاهر الذي باسمكم جميعا أرحب به فأهلا وسهلا بك دكتور
حياك الله يا أخي طلال يا مرحبا
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة وكذلك على الرسائل النصية وإيميل البرنامج أسعد بكم وبآرائكم وبمداخلاتكم فبكم نرتقي دكتور كرر الترحيب بك من جديد اليوم خلصنا من المتقاعدين فرجعنا من الولادة من جديد
نعم.
وهي تربية الأبناء تربية ذكية نعم. متى تبدأ هذه التربية إذا سمحت لي
والله تبدأ من قبل الولادة
يا سلام كيف يعني من قبل
تعرف الشخص الشاطر في الزراعة إذا قرر أن يزرع نوع معين من النباتات فهو يبحث عن الأرض الملائمة بالتأكيد ما في شخص ينوي زراعة النخل ويختار أرضا لا ينبت فيها النخل إذا أرض مالحة أو أرض كثيرة المياه غالبا لا يزرع فيها النخل النخل يحتاج إلى أرض غير مالحة
ويحتاج إلى بيئة معينة
وبالتالي يوم اللي أقول التربية تبدأ من قبل الميلاد فأنا أقصد أنه التربية تبدأ مع اختيار الزوجة
لأنه هي المكان الذي ممكن يغرس
لأنه تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس يبدو لي حديث نبوي أسيء فهمه
كيف يعني؟
بمعنى أنه العرق الناس فهمته على أنه الأصل فإذا كان الأصل ليس كما ينبغي أو ليس بالمستوى اللي الأبوين ما هم راضين عنه فمعنى ذلك أنه هنا صار العرق دساسا أنا أتصور أن المسألة ينبغي النظر إليها من زاوية أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يؤكد على أن الله عز وجل لا ينظر إلى أشكالنا وصورنا وإنما ينظر إلى
قلوبنا.
إلى قلوبنا حيث التقوى فمن يبحث عن زوجة ويتوقف عند حدود الزوجة لأنه أنت تتكلم على وظائف للرجل والمرأة دور الزوجة أحد الأدوار ولكن هل هي تصلح أن تكون أما أم لا هذا له معاييره الأمومة لها معايير كثيرة الحقيقة وبالتالي اختيار الأم أم هذا الطفل يسبق تربيته وهذا جزء مهم جدا من تربيته إذا اخترت لابني امرأة درجة ذكائها متواضعة جدا لازم أدفع الفاتورة فيما بعد
كيف يعني؟
يعني إذا كانت المرأة واضح من خلال مواقف كثيرة أنها لا تتمتع بالقدر الكافي من الذكاء ما الذي ستفعله غدا حينما يأتيها أولاد بني هتتعامل معهم وفقا لهذا المستوى من الذكاء وستقع في أخطاء فادحة إذا كانت المرأة من النوع غير الناضج انفعاليا اللي ما يهمه إلا
نفسه.
إلا نفسه وذاته، ما الذي سيحدث غدا حينما تصبح أم؟ ما حتسأل، ما يقينا أنها لن تسأل. وإذا سألت يعني الآن إحدى الحالات اللي يعني أعرفها أن الأم تقول لبنتها إذا سمحتي اكفيني خيرك شرك، إنه هي طلقت من الأب وتزوجت من رجل آخر وعندها أولاد، لا تجيني بعيالك، لا تجيني بمشاكلك، ابعدي عني. والأب المقابل لا يريد مثل هذه البنت. طب هذه لما تقع في مشكلات وأزمات تروح لمين؟
تروح الشارع
وتبحث في الشارع عمن يساندها بالحلال ولا بالحرام. فأنت حينما تقول لي متى تبدأ تربية الطفل، أقول لك تبدأ تربيته من لحظة التفكير بأمه وباختيارها. ولهذا السبب كل من يبحث عن زوجة فقط وينظر إلى هذه الفتاة التي يود خطبتها باعتبارها زوجة، عيونها خضراء، عيونها زرقاء، شعرها أشقر، طويلة، بيضة، مش عارف إيه المواصفات الإيه اللي هي تخص الجزء الخاص به كزوجة، فيعني خليه يتوقع أنه إذا كان هذا همه أن يفكر بها كزوجة فقط ولا يهمه دورها كأم، فليبشر بالكثير من الأزمات التي ستواجهه في
كانك
حال.
تقول يعني التركيز على الظاهر كما هو حال الناس اليوم ويغفلون الجوانب القيمية أو الأخلاقية الموجودة في المرأة، هذا عامل مهم جدا.
دول الذين يهملون التفكير بها كأم، صدقني عاجلا أم آجلا سنجدهم يبحثون عمن يعينهم لحل المشكلات الناتجة عن قصور هذه المرأة في دورها كأم. بالمناسبة بس عشان أكون يعني في تحفظ جدا مهم لازم نقف عنده، لا يعني أنه الإنسان اللي ما هو متقن شيء أو ما عنده الرغبة في إتقان شيء في البداية أنه سيبقى كما هو إلى أبد الآبدين، لا. ولكن أحيانا كثيرة الكلام هذا يعني أنه وانت تدور على الزوجة ابحث عنها، ابحث عن مواصفات الزوجة اللي بها، وابحث عن مواصفات الأم اللي بها، وابحث عن مواصفات الأخت اللي بها، وابحث عن مواصفات الإبنة التي بها، البنت المتمردة على أمها وأبيها، البنت اللي مقاطعة لأخيها، البنت اللي لا يعنيها إلا ذاتها، يخشى خشية كبيرة غدا من أنه إذا صارت أم أنه بعض هذه الصفات إن لم تبقى كما هي ولكن تبقى آثارها ويبقى النتائج السلبية لهذه.
إن كانت هذه ليس خارج عن موضع، يعني كيف الإنسان في هذا الزمان الآن ممكن يعرف هذه العلاقات وهذه المحاور والصلات؟
شوف أنا تصوري أنه دراسة متأنية لبيئة البنت ستكشف لك الكثير.
كيف يعني؟
كيف؟ من هي أمها؟ ما هو دور هذه الأم؟ ما هي علاقة هذه الأم بالأب؟ ما هو دور هذه البنت داخل البيت؟ هل تمتلك هذه البنت الحس أو الحد الأدنى من الحس المطلوب لواجباتها تجاه أمها، تجاه أبيها، تجاه أخواتها؟ لأنه الأمومة مسألة ضخمة تعتمد في جوهرها على العطاء. البنت اللي ما تستطيع أن تعطي أو اللي هي مجحفة جدا بحق الذين سبق وأعطوها، يخشى من أنه إذا صارت في موقع ينبغي أن تعطي فيه تكون أيضا فيها قدر من الإجحاف في العطاء وفيها شح في العطاء. إذا انتقلنا من هذه المسألة اللي هي مسألة حسن اختيار الأم، علينا أن نفكر بأنه بعد ذلك ينبغي أن لا ننسى أن تربية الطفل تبدأ بعد ما اخترنا له الأم من لحظة ميلاده.
جميل، لكن أنا قبل لحظة هل يحق لنا أن نسأل؟ نحن الآن نقول الرجل يختار الزوجة، طيب هل المرأة ممكن تقلب أيضا عن الزوج اللي راح يكون محظا لأولاده وربيهم؟
أنا أتصور بأنه في مواقف كثيرة في السيرة تشير إلى أن هذه المسألة ليست مستبعدة ولا مستنكرة. يعني أنا أعتقد أن هناك من الصحابيات من عرض نفسه على المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومنهن من عرض نفسه على صحابة أيضا، سواء بالتلميح أو يعني بالتعريض أو بالتصريح. فهذا يعني أن المرأة من حقها، نعم، أنه وإن كان في ثقافتنا المحلية يعتبر هذا من الأشياء الكبيرة التي لا تقبل، في بعض الثقافات العربية ومنها الثقافة العمانية الأمر عندهم أكثر يسرا.
كيف يعني؟
يمكن للمرأة إذا ما أعجبها رجل أن ترسل له من يخبره بأنها مستعدة للزواج منه. هذا موجود.
مثل ما فعلت خديجة أيضا مع النبي.
تماما. وفي أمثلة غير خديجة أعتقد أنه أم سلمة أيضا كانت من هذا النوع. وفي صحابيات كثيرات فعلوا هذا الفعل مع بعض الرجال اللي يعني اللي هم يتمتعوا بقدر كبير من الخصائص النفسية الإيجابية والخصائص الأخلاقية الإيجابية. لكن هذا لا يفهم على إنه من الحكمة إنها المرأة تلقي بنفسها على أي رجل يعجبها شكله.
صحيح.
وهنا الإشكالية الضخمة اللي الآن واقع فيها جيل البنات في معظم بلدان العالم العربي.
وهو
إنه تعجبها الشابة من الشاب جمله وألفاظه ولباقته وشكل حديثه أو شكله الخارجي.
وقد تكون متكلفة هذه الأشياء.
نعم. والمؤسف أنه في نسبة لا بأس بها من مثل هذه الحالات تقع في شر أعمالها فيما بعد. يعني أنا أعيش جزء من هم هؤلاء المسكينات. آخرها اليوم شابة أعطته تقريبا كل ما طلبوا تقريبا وعلى مدار عدة سنوات
يعني مقابل أنه يمنيها بالزواج.
بالضبط أحسنت. مقابل أن يمنيها بالزواج وصار كل طلب يطلبه تلبيه يتبعه
أكبر.
طلب أعقد منه وأكبر منه إلى أن وصلت إلى مرحلة شعرت بأنه يعني هو يريد كل شيء ويبقى في مصاف الوعود. ولكن حتى حينما أقدم خطوة متقدمة شوية إلى الأمام اللي هي الإقدام على خطبتها كان في نتيجة في منتهى الفظاعة أنه هي يوم اللي بدأت تتكشف لها الأمور ويتكشف لها أنه الرجل مو هو هذه الصورة اللي تتمناها لزوج المستقبل ولأب أولادها وبدأت ترجع إلى الوراء كان منه مواقف تشير إلى أنه عنده استعداد يبيعها بأبخس الأثمان وممكن يفضحها وممكن يعمل وممكن يسوي وممكن يفعل. هنا المؤسف أنه كثير من بناتنا لا يدركون هذه المخاطر لمثل هذا الإقبال السريع على الإعجاب بشاب إلا في وقت متأخر. وهذه أنا أعتقد أنه يعني حجم خسارتها الآن مثل هؤلاء الفتيات حجم الخسارة إذا وصل عند هذا الحد برضو لسه زي ما نقول مبلوع. لكن في بنات بيخسروا أكثر من ذلك. والمؤسف أنه كل ما تعطيه الفتاة للشاب يمكن أن يوظف فيما بعد ضدها وتصبح إذا ما صارت زوجة تصبح من كتر ما يوترها ومن كتر ما يستفزها ويمعيرها بما فعلت تصبح غير حتى قادرة على القيام بدورها كأم. لهذا السبب أظن أنه من الحكمة البالغة عملية الاختيار تتم سواء من الشاب للفتاة أو من الفتاة للشاب بعناية فائقة وأن احنا آن الأوان أن يكون في نقاط مهمة تسأل عنها الفتاة في الشاب والشاب يسأل عنها في الفتاة. وأعتقد من الحكمة أيضا أن يكون هناك يعني أنا أتحدث عن مقياس موجود اللي هو مقياس النضج العاطفي أو الانفعالي وهو مقياس ينبغي أن يخضع له الشاب والفتاة قبل إتمام إجراءات الخطبة.
تقصد هذا المقياس؟
هذا مقياس نفسي يظهر إلى أي مدى هذا الشاب ناضج انفعاليا وإلى أي مدى هي ناضجة بمعنى كده بالبلد نقول إلى أي مدى هو مهيئ أن يكون زوجا وإلى أي مدى هي مهيئة على المستوى النفسي أن تكون زوجة. فمن لم يصل بعد إلى هذا المستوى الحقيقة دخوله في هذا المشروع حيكون من وراءه الكثير من النتائج غير المحمودة.
موازين هذا المقياس ومعرفته كيف
يعني سيطول الشرح فيها ونكون عمالين نخرج عن يعني ايوه عن طيب. عن موضوع الرئيسي في هذه الحلقه. انت سالتني متى تبدا منذ متى تبدا التربيه
انها تبدا من البدايات
واحنا قلنا من اختيار احسن من اختيار الام ثم بعد ذلك حملت
هذه اسس معينه
هذه نعم تمام. حملت خلال حملها به تحتاج انه هي تعتني بطفلها من خلال عناياتها بنفسها. يعني ما يصلح اطلاقا انه امراه حامل تتعامل مع جسدها وهي حامل وتبغى تحافظ على الرشاقه وتبغى تكمل الرجيم وتقلل ولا هذا يسمني وهذا يمتني وهذا يزيد من وزني. هذا كلام الحقيقه لا ينبغي اطلاقا ان تفكر به. الان انت امام حمل يعني صار في معاكي شريك في غذائك اللي هو هذا الجنين يحتاج إلى أن لا تؤذي، لا بدخان، لا بمخدرات، لا بمسكرات. أنت يا أب محتاج أن لا تؤذي ابنك من خلال محافظتك على أعصاب زوجتك وعلى هدوئها ورعايتها وإعطائها جرعات من الحب والحنان والاهتمام والرعاية ومرافقتها إلى المستشفى لمراجعة الطبيبة أو الطبيب ومتابعة حملها. كل هذه عوامل نفسية تترك أثرا إيجابيا في نفس الأم ومن ثم أيضا في نفس
الطفل.
في نفس الطفل. الآن الشيء الثابت اللي ما في مجال لإنكاره أن الحالة النفسية الانفعالية للأم الحامل تؤثر كثيرا، ليس فقط على الجنين من حيث يعني تركيبه، وإنما تؤثر من حيث بقاءه أو سقوطه.
الحالة الانفعالية.
نعم، يعني بمعنى آخر كثرة الغضب وكثرة الانفعالات وكثرة المشاجرات والمضاربات مع الزوج أثناء الحمل وعدم مراعاة الزوج لزوجته وهي حامل يمكن أن يكون عاملا مهما في كثير من حالات الإجهاض. فأنت تتكلم على الرعاية، نعم هنا هذه رعاية، لا تهملها يا أب ولا تهمليها يا أم. هذه إنسانة كما يقول رب العزة يعني تحمل جنينها وهنا على وهن، يعني كل يوم يأتي في الحمل هو تصبح فيه أكثر ضعفا وأكثر ثقلا وأكثر ألما وأكثر انزعاجا. فتخيل معايا أمام كل هذا يعامل الزوج زوجته وكأنها ليست حاملا ومطلوب منها أن تؤدي كل الواجبات على كل الأصعدة. ما الذي يمكن أن يصيب مثل هذه المرأة؟
ثم ما الذي يمكن أن يصيب هذا الطفل؟
وما الذي يترتب على مثل هذه الحالة المزاجية والانفعالية المضطربة والثقيلة والغضب والخوف والانفعال إلى آخره والتهديد، تهديد الزوج للمرأة وهي حامل بالطلاق، ما إيش يسوي فيها دي؟ فأنت إذا كنت فعلا يا أب أو يا شاب يا زوج تسعى لتربية ابنك تربية سليمة فعليك أن تعتني بهذه الأم وترعاها.
جميل.
وهي في فترة الحمل ثم بعد ذلك. الآن الشيء الجزئية الثانية اللي يمكن أن تضاف في هذا الصدد أنه الدراسات تشير إلى أن الطفل بعد أن يخرج من بطن أمه هناك اتجاه قوي قبل قطع الحبل السري حتى أن يؤخذ ويلقى، يعني بطنه يلامس جسد أمه.
سبحان الله.
هذا له أثر كبير جدا جدا على هدوء النفسي لعدة اعتبارات، أبرزها أنك أنت بتنقل الطفل من الجنة، لأن الرحم إذا دققت النظر به ستجد بأنه صورة مصغرة لجنة الخلد، واللي ما يقدر يتخيل جنة الخلد يعني يبحث في مواصفات جنة الرحم. جنة الرحم نكون موجودين فيها في مكان لا نسمع فيه الأصوات ولا تزعجنا الدرجة المعقولة من الضوضاء، ما لم تتجاوز 20,000 هزة في الثانية، 20,000 هيرتز اللي هي يسموها الألترا ساوند اللي هي الأمواج فوق الصوتية. هذه اللي تزعج واللي تيجي مثلا من غسالة، من نشافة فيها ضجيج عالي أو مكائن صناعية، ما دون ذلك لا نسمع. في الأغلب عند حد معين لا نسمع الأصوات، فنحن لا نتضايق من الأصوات، طعامنا مهضوم، فضلاتنا مأخوذة لا نشعر بثقلها. فوق هذا وكله إحنا نسبح في سائل ملحي، حتى أوزان أجسادنا لا نحملها ونحن في هذه الجنة، وما نشتهيه يأتينا. ولا يهمني إذا كانت الأم الحامل عفوا أمنت غذاء متوازنا أو لم تؤمنه، الجنين يبغى غذاء ويكون كامل مكمل.
جميل.
في هذه الجنة يعيش الطفل، الآن هو ينتقل إلى العالم الخارجي. في العالم الخارجي لازم يتنفس الهواء، هو معتاد على الهواء.
في تعب.
فضلاته ما كان يشعر لا بحرارتها ولا بتأثيرها، الآن سيتأثر. كان محمول، الآن يبغى له من يحمله. كان درجة الحرارة ثابتة، الآن متغيرة. زودت المكيف برد، نقصت المكيف حر. الآن صار في أصوات، الآن صار في بكتيريا وجراثيم وفيروسات قد يتعرض لأذاها. فالدنيا تغيرت. لذلك عشان أمرر بمرحلة انتقالية فيها قدر من الهدوء لازم ينحط على جسد أمه فيهدأ، وتبدأ عملية الانتقال التدريجي، إضافة إلى آثار نفسية كثيرة الآن تدرس، وهناك نتائج بعض البحوث لتشير إلى أن وضع الطفل بهذا الوضع له آثار إيجابية كثيرة.
جميل.
نقطة ثالثة موجودة عندنا إحنا المسلمين، وهي أن هذا الجنين بعد أن يخرج من بطن أمه من جنة الرحم السنة أن يؤذن في أذنه، ولو جيت لمحتوى الأذان لوجدت أنه يمثل فلسفة الحياة متكاملة، من 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 الله أكبر، من أشهد أن لا إله إلا الله، وحدانيته أكبر ما في الكون وأعظم ما في الكون وأجل ما في الكون، وأنه واحد أحد، وأن له رسول هو خاتم هؤلاء الرسل جميعا، ثم دعوة إلى الفلاح والنجاح والصواب في الحياة، ودعوة إلى الصلاة وهي الخيط الذي يربط الأرض بالسماء، يربط العبد بالسماء. هذه المفاهيم لما تدخل إلى أذن الطفل وهو الآن صار في مرحلة يستطيع أن يسمع ويتلقى كل شيء تقريبا من العالم المحيط، تخزن في لاشعوره، لأنه هو حتى هذه اللحظة ما عنده ذاك الجهاز المميز، ولكنها تمثل القاعدة إذا جاز التعبير بلغة العصر، قاعدة الهارد ديسك، قاعدة نعم الفرشة والأرضية لكل ما سيترتب عليها فيما بعد. وكأن المصطفى عليه الصلاة والسلام ينبهنا إلى جزئية آباء وأمهات ومربين ومربيات، إن هذه المعاني اللي أنتم الآن حطيتوها كأسس عليكم أن تقوموا فيما بعد برفع البناء عليها.
يا سلام.
هذا كله يعني إنه ما في مجال لإهمال اللحظة من لحظات الطفل بعد أن ينتقل من جنة الرحم إلى عذاب الدنيا وصخبها ومشاكلها وهمومها. متى يبدأ؟ نعم تبدأ من اختيار التربية، من اختيار الأم، حسن اختيار الأم تبدأ من اللحظات الأولى للولادة، ثم تستمر إلى أن يصل إلى مرحلة النضج.
جميل. أنا بتكلم على نقطة وهو في الرحم، هل الدراسات تقول أن العامل النفسي والحالة النفسية للأم تؤثر على الطفل بعد الولادة لو بسنوات؟ يعني الانفعالات اللي تواجهها؟
أنا أقول لك على حاجة الآن،
يعني قبل ما ننتقل لنقطة
ماشي أخرى. خلينا إحنا في أمور ما احنا يعني ما نحتاج ان احنا فقط نعتمد على نتائج الدراسات. لا شك ان هناك دراسات بدأت يعني ايام الى عهد قريب جدا كان يصعب عليك ان تجري دراسات على رضع عمرهم ايام او ساعات. الان تطورت المسألة واساليب البحث والدراسة الى درجة انه بامكانك تجري بعض الدراسات على اطفال رضع عمرهم ايام. مثال، هل يميز الطفل أمه من الساعات الأولى أو من الأيام الأولى ولا ما يميزه؟ واحد كان مربوط بحبل بمخلوق على مدار 9 شهور، الآن خرج وانفصل، لكن هل هناك علاقة ما يستطيع من خلالها أو أداة ما يستطيع من خلالها أن يميز هذه الأم؟ بدأوا العلماء يفكروا طب إيش الوسيلة، هذا لا يتكلم ولا يرد ولا يعني كيف حتجري دراسة عليه. أذكر سيدة عجوز في نجد راحت تتعزي في شابة توفيت وتركت وراءها رضيع، يوم اللي دخلت بيت العزاء تسمع الطفل يبكي،
طفلها؟
لا طفل الميت، طفل المتوفاة،
نعم،
أو في طفل يبكي. فسألت قالت مين هذا اللي يبكي؟ قال والله هذا يعني ابن المتوفاة الله يرحمه. قال على يعني وراكم ما تسكتوا؟ قال ما هو راضي، لا هو راضي يقبل قارورة ولا هو راضي يقبل ثدي أحد من الناس المحيطين به، فجيعان. قالت هي يوم اللي توفت وش كانت لابسة؟ قالوا لها كانت لابسة القميص. قالت لهم جيبوا لي قميص وجهزوا لي قارورة. جهزوا له قارورة حليب وجابوا القميص طوته حطته على صدرها، جابت الرضيع حطته فوق هذا القميص وأعطته القارورة فرضع. تقول لي الآن يعني إيش علاقة هذا بالطرق؟ الباحثين بدأوا يدرسوا الحواس المختلفة عشان يشوفوا أي منها يلعب دور في ربط الطفل الرضيع بأمه، فوجدوا بأن البصر ما زال عاجز، لأنه دراسات كثيرة تشير إلى أنه إحنا في البداية يعني شبه عميان، وإذا كنا نرى فنحن نرى أبيض وأسود ورمادي،
تركيز
الألوان تيجي بعد ما تنمو الخلايا اللي في الشبكية بمرحلة متقدمة. طيب السمع مرتبط بالألفاظ، والألفاظ لها دلالات، إذا تحدثت مع واحد بلغة عربية وهو لا يفهم العربية كأنك يعني تجري حوار طرشان معه. فقالوا احتمال كبير يكون
حسد
الشم بدور. فراحوا أجروا الدراسة على طفل عمره على أطفال عمرهم 6 أيام، جابوا حمالة الصدر، جابوا النوع الأول كان حمالات صدر في يعني في علبها جديدة، وجابوا حمالة صدر لامرأة أخرى غير الأم، وجابوا حمالة صدر الأم. فإذا قربوا الحمالة الجديدة حطوها أمامه يمين يسار ما يتحرك رأسه، إذا جابوا حمالة الصدر لامرأة غريبة أمامه يمين يسار ما يتحرك رأسه، لكن لما نجيبوا حمالة صدر الأم يحطوها لليمين، وإذا رأسه في يعني مستقيم يلتفت يمينا، إذا حطوها في اليسار يلتفت يسارا، إذا حطوها أمام عينه يعني يلتفت إليها. فقالوا إذن الوسيلة الوحيدة اللي يعرف الطفل فيها أمه هي رائحتها، وبالتالي فالعلاقة ستنمو بينهما من الساعات الأولى. من الساعات الأولى في دراسات أخرى بدأت تركز على إسماع الطفل بعض الأصوات، بعض الأنغام الموسيقية، بعض الأغاني التي تسجلها الأم أو الأهازيج وتسمع إياها. في دراسات كثيرة على هذا، يعني لسه بين قبول ورفض، بين قوة وضعف، ولكن الدراسات ماشية شغالة لمعرفة طبيعة العلاقة اللي بين الأم وطفلها. لكن أنت سألتني سؤال تقول لي هل للحالة الانفعالية؟ تخيل معايا يوم اللي أم يعني كما هي القصة اللي بيوم الأيام نشرتها في عكاظ تحت عنوان فتاة الحاوية، البنت اللي أبوها رفض وجودها لأنها أنثى، وبعد ما ولدتها أمها وخرجت الداية أو القابلة من البيت لفها وأخذها رماها عند حاوية القمامة وراح هو نام. وتقول الأم بأنه يعني صرت أسمع عواء الكلاب والبنتي تبكي، فخرجت وأنا متثاقلة بدمي زي ما يقولوا ولفيتها ورجعتها. هذه الأم اللي تشعر أن زوجها رافض خلفتها، رافض بنتها، هل يمكن لمثل هذا الرفض أن يؤثر على طفلتها؟ هل الحالة الاقتصادية الصعبة اللي تمر بها الأسرة يؤثر على طفلتها أو على أطفالها؟ هل الجنس المولود، الأب يبغى بنته هي جابت ولد، أو هي نفسها تبغى بنته جاها ولد، هل هذا يؤثر؟ عوامل كثيرة درست ووجد بأنه نعم كل هذا يؤثر، كل هذا يؤثر. فإذا كانت هذه الاتجاهات نحو أشياء معينة وظروف معينة تؤثر، ما بالك يوم اللي يكون هي كل الوقت غاضبة معصبة،
9 أشهر غاضب
معصبة، تخيل معي حملها كله هي غاضبة، ثم بعد الولادة غاضبة، هذا سيمتص كل هذه الانفعالات. انت ما انت محتاج، وانت اب، وكثير من اللي يشاهدوني الان اباء وامهات، طالع في وجه طفل وقطب الجبين، قطب الجبين، ترى يبكي، ارجع ابتسم له يبتسم لك. فالحاله الانفعاليه اللي احنا عليها كاباء وامهات يمتصها ابنائنا،
تبقى معهم،
يمتصها ابنائنا، واذا تكررت مرارا كثيره احتمال كبير جدا ان يشعر بها وتبقى معه. الطفل الذي يشعر أنه مرفوض من أمه أو أبيه، نعم يمتص هذا الرفض ويبدو هذا الرفض،
يعني يخزن في اللاوعي، يعني
ويخزن في لاوعيه، سيما إذا
تمت، يعني خاصة مع الكشف الجديد. ممكن المرأة زي ما قلت أنت تبغى ولد جاء بنت، أو تبغى بنت جاء ولد، بمجرد ما تعرف الشهر الرابع والخامس وهي كارهة لهذا المولود، يعني هذا الشعور يستمر معها؟
أنا أتصور أنه استمرارية هذا الشعور أو توقفه عند حد معين مرتبط بالكثير من العوامل، مرتبط بقناعاتها، مرتبط بقناعة زوجها، مرتبط بقناعات أهلها، بقناعات أهل زوجها. تخيل معي إذا هي تبغى ولد وجاها بنت، وبدأ زوجها يقول لها إيش يعني ولد وبنت، نعمة وخير وبركة، يكفي إنها تكون سليمة ومعافاة، يكفي إنها تجي منك، يا ما في بنات أفضل بمئة مليون مرة من الأولاد، وبدأ إيه يقوم بمثل هذا الأسلوب من الإقناع،
فخفت الأشياء.
إيش اللي يصير فيها؟ ولما تولد هذه زي القمر، هذه إن شاء الله تطلع زيك، كلام عذب من هذا القبيل، ماذا يسمع بها؟ يغير من اتجاهه،
سيتلاشى الشعور الموجود،
أليس كذلك؟
بلى.
فلكن إذا جاءها زوج يدعم هذه الاتجاهات اللي عندها، والله أنا مثلك، يا دحين إيش نسوي، يا كثر البنات اللي عندنا، إحنا ناقصين شر، هذا الكلام حيجعل ما عندها يتعاظم ويكبر،
وبالتالي ينسحب على
الوليد الجديد أو الوليدة ويترك بصمة سلبية.
نعود للجنين وبدأ يخطو ويدرج ويشاكس ويطرح ويضرب، فيحتاج إلى قواعد ونوع من العقوبات التي تردع شيء ولا لا؟
أنا أتصور أنه
يحتاج، ولا
يحتاج بلا شك. طيب، أنه يعني لولا المربي كما يقول المثل ما عرفت ربي.
إيش فوائد هذه العواقب والقواعد سنحتاج نعرفها منك لكن بعد الفاصل.
حاضر.
الله يكرمك ويريحك شو شايفك. فاصل أيها الأخوة المشاهدين ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبير.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبير.
من استشار الخبير.
حياتنا كل يوم تلقي سؤال.
أهلا وسهلا بكم مجددا بعد الفاصل ولكل من انضم إلينا في هذه الساعة في برنامجكم ما خاب من استشار ومع ضيفنا الدائم الدكتور ميسر طاهر ومع موضوع شيق ومدون في كثير من عقول الآباء والأمهات وقضية تربية الأبناء في هذا الزمان المدلهم بكثير من الفتن والصعوبات والعواقب كما كنت أتكلم مع الدكتور بين الفاصل. خلينا نذكر دكتور الأسس اللي ممكن يعتمد عليه الأب والأم في تربية الأولاد.
إحنا أخي الحبيب ينبغي أن تتضح في عقولنا جميعا أن التربية القائمة على تنصيب نفسي كأب أو هي كأم عسكري فوق رأس ولدنا إلى أبد الآبدين غير وارد لأنه بعد سن وكما تعلم الآن يعني حتى من القديم كان الطفل بمجرد ما تشيله رجوله زي ما نقول في العامية حيخرج من البيت. أنت أرجع شوية إلى سكان الأرياف والبوادي مين اللي يجلس من الأطفال داخل البيت؟ ما حد يجلس
إلا المريض
أحسنت اللي ما يقدر يتحرك. أما طالما أنه رجوله تشيله ويقدر ينطلق فحيخرج من البيت للحي للحارة حيلعب مع أطفال الحارة. فكونه خرج من البيت إذن لزاما سوف يأتي أثر من يحيطون به أو من يتعامل معه من الأطفال وربما أحيان كبار. وبالمناسبة في كوارث كبيرة تحل بشخصية بعض الأطفال نتيجة اعتداء أو تحرش الكبار بهم وهم في سن مبكرة. هذا عامل خارجي دخل الآن. الآن في يعني وضعنا الراهن في كثير من المجتمعات حتى العربية مجرد ما يصير عمر الطفل 3 سنوات دخل الروضة. ومع انشغال الأم بالعمل دخل الحضانة. الحضانة الآن حتكون في سن أبكر من كده.
الروضة بي أو الحضانة بي
أو الحضانة اللي هي ما قبل الروضة يعني الفترة الزمنية اللي يحتاج اللي يكون الطفل فيها رضيع. فدخل عنصر آخر. إذا ما هي موديته للحضانة في عندها بالنسبة لدول الخليج وبعض الدول العربية عندها شغالة والشغالة بثقافتها وهمومها ومرضيتها وأفكارها حتتعامل مع هذا الطفل وهو وحظه يعني شختك بختك زي ما يقولوا. إذا جاتوا امرأة يمكن أكيد وصلك بعض أشكال الإيميلات اللي هي مقاطع فيديو تصور عنف الشغالات مع الأطفال. في هذه الحالة أنت بتتكلم على تأثير لعناصر أخرى. فإحنا كآباء أمهات ما إحنا باقين لأولادنا كل الوقت. ولكن إذا نجحنا في أنه نجعل أنفسنا العنصر الأكثر تأثيرا في حياة الأبناء فهناك جملة من الأسس. أول أساس وأهم أساس وأخطر أساس هو القواعد الثابتة والعواقب المترتبة على هذه القواعد. بمعنى لما تقول لطفلك ممنوع عن أمر ما فينبغي أن تكون هذه قاعدة ثابتة. بمعنى أنه مو اليوم ممنوع بكرة مسموح. اليوم ممنوع بكرة ممنوع أمس ممنوع بعد بكرة ممنوع.
ممنوع يعني ممنوع.
ممنوع يعني ممنوع تشرب مشروبات غازية فيها الكولا. ليه؟ لأن المشروبات الغازية ثبت أنها لها تأثير ضار على صحة الطفل. ممنوع أنك أنت تكثر من أكل الحلويات. ممنوع أنك أنت تأكل الوجبات الخفيفة اللي
ممنوع يتبع لاب التبرير مثلا أحسن.
ممكن بكل بساطة أحيانا الطفل ما يسأل عن التبريرات هو يسأل عن حاجة خطيرة. هل أنت هتفضل ثابت على الممنوع ولا ممكن يلوي ذراعك ويصير مسموح؟ كيف؟ ممكن انت تقول ممنوع تقوم زوجتك تقول ايش خلاص سجن
اعطيه.
فهنا ما عدنا ثابتين. الان هذا الطفل اللي الزوج يقول يمين والزوجة تقول يسار او العكس هذا يتعرض لنظام تربوي غير ثابت. صار في خلاف بين الابوين او تذبذب بين الابوين.
مصادر التوجيه اختلفت عنده
تماما. فهو اذكى مما نتخيل. هو إذا كان يبغى الشوكولاتة اللي أنت منعتها ما حيطلبها وأنت موجود. حيطلبها لما تكون غبت لأن الأم ستسمح له بذلك. ممكن أنت وزوجتك متفقين على المنع، ولكن لا حضرت عند أمك أو عند أمها أو عند أبوك أو أبوها اللي هم الأجداد، حتضطروا أنكم تخنعوا لمطالبه، وإذا أنتوا ما خنعتوا حتضطروا تسكتوا لأن الجدة حتعطيه، ولن يكون بمقدورك أن تقول لأمك لا يا أمي ما لازم يأكل، يا شيخ هي خربت الدنيا، هي كلها وصلة شوكولاتة، فتضطر تسكت، فيصير الطفل في عنده مصدرين للممنوعات والمسموحات. الصورة الثانية أنه أيضا هذه خطيرة، أنه الآن ما في تدخل لا من الزوجة ولا من الأجداد ولا من الجدات، لكن حضرتك أنت تقول شيئا للطفل ولكنك تمارس عكسه، فالقاعدة ليست ثابتة، أو أنت تقول عن أمر ما أنه ممنوع الآن ولكن بعد شوية يصبح مسموح. مثال، جالك صاحبك أبو صالح وابنك شو اسمه أبو صالح عطشان، يا عزام الله يرحمه والديك حبيب جيب كاسة موية باردة لعمك أبو صالح، راح عزام يجيب الكاسة وهو راجع في السجادة شوية ما هي مضبوطة ما هي مفرودة ولا طرابيزة ولا كرسي، تعثر طاح الموية انسكبت على الأرض والكاسة انكسرت، بسيطة بسيطة انكسر الشر، جبنا الممسحة مسحنا الموية والمكنسة وكنسنا
صارت الأمور كلها ريلاكس
خلاص، ورحنا جبنا له كاسة ثانية، ويمكن الكاسة الثانية ما نخلي عزام اللي يجيبها يعني أنت خوفا من تكرار التجربة، من بكرة من بعد بكرة من بعد عدة أيام جالك شخص آخر وطلبت من عزام كاسة موية وبرضو حصلت نفس المشكلة، في المرة الثانية قد تثور عليه وقد تدعو عليه وقد تؤنبه وقد تضربه وقد تخاصمه، إيش الصورة اللي تكونت عنده للطفل؟ أن سلوك واحد يمكن أن ألقى تصرفين متناقضين من أبويا أو من أمي أو من أستاذي أحيانا. عادة إحنا كمجتمعات عربية يهمنا كثير صورتنا أمام الناس، ولذلك إحنا الوحيدين في العالم اللي عندنا غرف استقبال اسمها غرف الضيوف أو الصالون. الصالون هذا عبارة عن غرفة معزولة عن البيت، ولازم دائما يكون نظيف ومرتب ومقفل وإلى آخره، لأنه ده اللي إحنا يرانا الناس من خلاله، لف يمين أو يسار بعده ممكن تحصل أكوام الزبالة والريحة طالعة والفوضى والدنيا قائمة قاعدة. فكأنه من بداية حياتنا في عندنا رغبة قوية بأن إحنا نظهر أمام الناس بصورة حتى لو كانت مغاير لصورتنا الحقيقية. هذا الطفل اللي يرى هاتين الصورتين المتناقضتين سواء في سلوكي أمام الموقف الواحد أو بين قولي وفعلي أو بيني وبين أمه، هذا عنده قواعد ليست ثابتة. ماذا يعني هذا الكلام على الصعيد التربوي؟ على الصعيد التربوي والنفسي، هذا الطفل اللي يعيش في مثل هذا المناخ والجو يغلب أن يكبر وينشأ بضمير ضعيف.
ليش؟
أنا قدمت الفكرة بقولي بأنه إحنا ما إحنا دايمين لأولادنا، ولن نستطيع أن نكون عسكر فوق رؤوسهم أو حراس أو مراقبين كل الوقت. أجل إيش اللي لازم يصير؟ لازم يصير أني أنا أقدم قواعد يعني تستدخل في أعماقه، بحيث إن كنت موجود أو ماني موجود يقوم هو بالامتناع أو بممارسة المسموح، الامتناع عن المنهي عنه أو الممنوع وممارسة المسموح. طب يوم اللي يصير فيه تذبذب في المعاملة، هو حيسمع حيمشي وفقا للممنوعات حقة الأب ولا ممنوعات الأم؟ هو حيمشي وفقا للممنوعات في الموقف ألف ولا للممنوعات في موقف باء؟ لأنه نفس القضية، هو حيسمع كلام الأب ولا حيمارس سلوك الأب؟ لأنه بينهم في تناقض. حينما تشيع في داخل البيوت هذه الصور الثلاثة من التذبذب، لك أن تتوقع أنه هؤلاء الأفراد الذين يربون تحت هذه المظلة سيعني ينشؤون بقوة رادعة ضعيفة، والسبب ضعفها هذا التناقض كما قلنا في هذه الصور الثلاث. لذلك اللي يبغى يطلع أجيال محترمة لما نقول ممنوع يعني ممنوع. بطبيعة الحال الممنوع في أمور ممنوعة ينبغي أن تبقى ممنوعة حتى خروج الولد أو البنت من حياة من بيت أبوه،
بعدين يمارس براحته.
بعد ذلك يفترض أنه خلاص صار عنده البوصلة، صار عنده البوصلة يستطيع أن يميز فيها. ما قبل ذلك في هذه الأمور الممنوعة اللي هي يعني النقاط ذات الخطوط الحمراء الواضحة ممنوعة، في أمور ممنوعة في سن ولكن نبدأ نعطي فسحة فيها في سن متقدمة. ولذلك الممنوعات ينبغي أن تشتمل على الممنوعات العامة والممنوعات التي تترافق بسن معينة، ثم بعدها يزول السبب لمنعها فيصبح بسن أخرى مسموح بها. يوم اللي نثبت القواعد ويوم اللي نثبت العواقب المترتبة على القواعد، يعني إذا خرقت هذه القاعدة فأنت ستحرم من كذا،
في عقوبة مترتبة عليه.
ولهذا السبب التربية بذكاء لا يمكن أن تنجح إلا إذا رافقها قواعد للعقاب ثابتة واضحة، مو بس في ذهنك أنت كأب وهي كأم، لا، عند الطفل أيضا.
شو الفائدة؟
الفائدة أنه هنا ما يعيش حالة القلق، والقلق عنصر جوهري في التربية. أنا عارف أني أنا اتأخرت، وتأخري هذا بلا معنى وبلا مبرر سوى أنني يعني كررت التأخير، فأنا في الأغلب الأعم أمي ستحرمني الأسبوع القادم من زيارة بيت خالتي اللي أنا أنبسط في اللعب مع أولادهم. يوم اللي يصير عندي يقين بأن هذه العاقبة لا محالة واقعة، هحسب ألف حساب لمخالفة الأنظمة.
ويجب أن توقع هذا،
وينبغي أن توقع. الآن تعال شوف نتائجها بعد سنوات طويلة. يوم اللي أنا أو أقف عند إشارة والإشارة حمراء وأتجاوز هذه الإشارة وأنا عندي يقين بأنه ما في أحد حيقدر يتكلم معايا لأني أنا خالي في المرور، وبالتالي حتى لو وقفوني بتليفون من خالي حيسوي هيخرجني فكني. يوم اللي أنا أشعر بأني قادر على تجاوز الأنظمة دون عواقب، فمن السهولة علي أنه أكرر هذا الخرق. ولذلك القاعدة اللي المصطفى عليه الصلاة والسلام وضعها يوم اللي قال، أنت تذكر قصة تدخل أسامة ابن زيد
وشفاعتي
في المرأة التي سرقت، فكان جوابه والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إيش معناها؟ معناها أن العواقب المترتبة على خرق الأنظمة والقوانين صارمة، حتى لو كانت تخص بنتي. والكل يعلم يعني ما موقع فاطمة رضوان الله عليها بالنسبة للمصطفى عليه الصلاة والسلام. فالثبات العوائل يعني ثبات القواعد وثبات العواقب المترتبة عليها يرسخ في ذهن الطفل أن هذه قوانين، وأن هذه القوانين خرقها سوف يترتب عليه عقوبات أو عواقب من نوع معين، وهو حيكون يعني خاض هذه أو تأثر أو أكل أو عاش الألم المترتب.
أنت تركز دائما على أنه المنظور يجب أن ننظر له من منظور تأثيرها في الإبن، ليس من منظور الأب في الغالب.
طبعا 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 احنا دائما التركيز هو، بالمناسبة يعني بين قوسين، بقية الدراسات النفسية المتعلقة بعلاقة الأبناء بالآباء بالأبناء ردح طويل من الزمن، تركز على رؤية الآباء والأمهات لمثل هذه الأساليب أو القواعد. وبعدين إن طلع تيار جديد يقول لا، إحنا خليك أنت نواياك في منتهى الروعة، مش يهمني بنواياك يا أبو، ما يهمني آثارها على الأبناء. الآن أضيف إلى هذا البعد نوع جديد من الدراسات، اللي هو الدراسات التي تتناول المناخ الأسري بصفة عامة ومكونات هذا المناخ من مربي ومتربي والأنظمة الشائعة والقواعد والعواقب وإلى آخره.
جميل، خلنا نأخذ متصل وارجع لك. أم عبد الرحمن تفضلي.
ألو.
أي تفضلي أم عبد الرحمن.
لو سمحت، أنا عندي ولد أخو عمر 6 سنوات ما شاء الله، يعني من بداية ما بديت كذا عمر 1.5 سنة كان فصيح ما شاء الله، يتكلم بسرعة وطلاقة. بس الحين لما دخل الروضة 6 سنوات الحين عمره، صار قبل ما يتكلم يكرر الكلام أو عنده تأتأة الحروف أو بداية الجملة. ما أدري إيش سببها هذه.
في سؤال عندك لها ولا واضح الصورة؟ واضح الصورة مع عبد الرحمن. عندك سؤال آخر؟
لأنه هو عنده أخت صغيرة تقريبا عمرها 3 سنوات الحين، ودائما يعاندها، يسحب ألعابها، يضربها، ما يضربها يعني أي ضرب، يضربها بقوة يعني، وما أدري إيش أسباب تأتأة. ما شاء الله كان يتكلم بسرعة بطلاقة، الحين هذه السنة يعني له تقريبا سنة يكرر الكلام، وقبل ما يتكلم يتأتأ.
طيب واضح الصورة يا عبد الرحمن، شكرا لك. راح تسمعين الإجابة من الدكتور. شكرا لك يا عبد الرحمن. تعلق على عبد الرحمن ولا
كما تحب، إذا في سؤال آخر نأخذه إذا تحب.
أعلقنا على عبد الرحمن إذا سمحت.
طيب، في يعني في عاملين واضحين في سؤال أم عبد الرحمن. العامل الأول أنه هو دخل الروضة، والعامل الثاني الظاهر اللي قبل ذلك أنه صار عنده أخت، والواضح أنه العلاقة بينه وبين أخته يشوبها قدر كبير من الغيرة، وبالتالي فهو يعتدي عليها حتى بدنيا، والعلاقة ما هي جيدة. فهنا يفضل أن يركز الأهل على تحسين العلاقة بينه وبين أخته. وأخشى ما أخشى إذا كان ابن أخوها هو الولد الأول، فغيرته ممن يأتي بعده ستكون شوية زايدة عن الحد. فمحتاجين الأهل إلى جملة إجراءات، منها العدل بين الاثنين، منها الحديث طويلا وبشكل مكرر ودائم عن أنه هذه أختك، هذه حبيبتك، أنت مسؤول عنها، عدم تدليلها أو تدليعها وإعطائها مبتغاها أمامه وحرمانه هو. يعني في جملة من الوسائل لازم تتبع من قبل الأهل بحيث يحصل قدر ما من التوازن في المعاملة مع الاثنين، وفي نفس الوقت بخط موازي التركيز على زيادة وعيه ونضجه في تعامله مع أخته. هذه النقطة بالنسبة للعامل المتعلق بالأخت. العامل الثاني، أنا أخشى أنه يكون مع كثر الصراع اللي ظاهر بينه وبين أخته أنه يكون في قدر لا بأس به من صور العقاب من الأهل له،
عقاب قوي
يكون. وقد يكون العقاب قوي، فإذا كانت الأمور بهذه الصورة يبغى لهم أيضا شوية يعدلوا من طريقة تعاملهم معه، لأنه التأتأ عادة نتيجة في جزء هائل جدا منها لحالة القلق التي يعيش الطفل، والغيرة بهذه الصورة ممكن تولد القلق. ومحتاجين أيضا بالمقابل أن هم يراجعوا طبيعة تعامل المعلمات في الروضة لهذا الطفل، لأنه قد يكونوا هم أيضا يعني قد يظهر عدوانه ينسحب فين؟ على الروضة، مو بس يتمحور ويتمركز في البيت، لا، ينتقل إلى الروضة وينتقل إلى آخرين ممن أيضا يراهم نالوا حظوة عند المعلم، أو لأنه يغار ولأنه عاش فترة من الزمن وهو زي ما يقولوا الوحيد في الدائرة اللي يكسب الاهتمام، فمن غير المستبعد أن يكون أيضا عدواني على أطفال الروضة ويلقى من المعلمات قدر كبير من التعنيف والإزعاج، وبهذا يكون قد عاش في أجواء قلق ما بين البيت والروضة. نصيحتي يعني لهذه الأخت الكريمة أنه يصحب أخوها ابنه ويذهب إلى استشاري نفسي عشان تدرس الحالة بعمق أكثر وينعمل له برنامج علاجي.
جميل، خلنا نأخذ أم شاري. تفضلي أم شاري. أم شاري تفضلي. أم شاري معانا؟
ألو،
تفضلي أم شاري. تفضلي أم شاري، أنت على الهواء.
طيب، أنا أبغى يتفاعل معي شوية الدكتور.
نعم،
أبغى الدكتور يسمعني لأنه حسأله عن دواء بستخدمه.
طيب، يسمعك الدكتور عموما، تفضل.
طيب دكتور ميسرة، أنا جتني قبل أسبوعين نوبات هلع مفاجئة، طبعا من دون سابق إنذار جتني فجأة، اضطريت أروح لاستشاري نفسي وأعطاني دواء اسمه سيركوسات، أعتقد كذا 25 ميلي جرام
زيروكسات.
أيوة، أنا لي اليوم بكمل 13 يوم من استخدمت الدواء، ما بحس يا دكتور يعني هي خفت الحالة يعني 10%، بس ما بحس بتحسن، لأن أصلا عندي من أول اكتئاب وما عالجته، فأبغى نصيحتك، هل أنتقل دواء ثاني اسمه فيفارين، ولا أبقى على هذا، ولا أرفع الجرعة، ولا إيش أسوي بالضبط؟
والله يا بنتي، خير من يفيدك في زيادة الجرعة وإضافة أدوية وإنقاصها هو الطبيب اللي أنت راجعتي واللي دار بينك وبينه حديث عن شكواك. ولكن إذا حطينا الأدوية كلها جانبا الآن، أنا سأشير عليك باستخدام آلية ما منها ضرر على الإطلاق.
طيب،
وربما يعني تستغنين حتى عن الأدوية. نوبات الهلع عادة تصيب الناس الأكثر قلقا، فأنت عندك مشكلة أصلية موجودة في شخصيتك هي القلق المرتفع. قولي لي أيوة أو لا من خلال الأسئلة اللي أسألك إياها. عادة الناس اللي عندهم،
معلش بقاطعك، أنا من مواقف،
يا أم مشاري، يا أم مشاري، أم مشاري، أنت اسمع الدكتور أجيبي، كلما سألك طيب سؤال أجيب على قدر السؤال.
أنت زي ما يقول المثل تسوين من الحبة قبة، بمعنى بكرة جايينك ضيوف، ممكن الليلة تفضلي كل الليل وانت تنامي وتقومي تنامي وتقومي، لأنه بكرة إيش تقدمي لهم، إيش تسوي لهم، إيش تفعلي لهم، إذا عندك سفر نفس الشيء، إذا عندك اختبار، إذا عندك مقابلة، هل أنت من هذا الصنف؟
لا مش بالنسبة الكبيرة هذه. لا
ما أنتي من هذا الصنف؟
أنا دكتور تعرضت لل يعني لحالة الخوف الشديدة في 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 عمليات الجراحية هذه. كانت بدايتها.
ماشي. الآن كل ما جاتك الحالة، طبعا الحالة إذا كانت تم تشخيصها فعلا على أنها بانيك أتاك أو نوبات هلع، من أعراضها خفقان القلب، ضيق التنفس، الشعور بالاختناق، التنميل أو الخدران، عدم التوازن، هل هذه الأعراض موجودة عندك؟
هذه كلها الأعراض معايا، وجتني يا دكتور. هي ما كانت تجيني بس مجرد ساعات في اليوم. تخيل يا دكتور، قبل أسبوعين كانت معايا، يعني الحمد لله أني الآن موجودة وأتكلم. يعني كنت أشعر أنها حالة وفاة، كانت بصورة شديدة.
هي تأخذ يعني من جملة الأعراض أيضا الخوف من الموت، أو من الواحد كأنه يبغى يموت، أو حتى عند البعض يجيهم عرض آخر وهو الخوف من الجنون.
أيوة أنا كنت بخاف. أنا أقول أنا الدكتور اللي شفته قلت له دكتور أنا سنة وبنجن، يعني سنة حيمكن حنتحر عشان أرتاح. من يعني الفكر السوداء اللي في راسي هذه، حتى يعني اضطريت يا دكتور أنه سوولي في نفس، تخيل دخلت الطوارئ سوولي 4 مرات تخطيط للقلب من قوة ما اشتكيت.
بعد ما تخلصي هذا كله، تخطيط قبل الجهد وبعد الجهد، حيطلع الطبيب بعد التخطيط يقول لك الحمد لله أنت ما عندك شيء.
أيوة.
وهذا طبعا عند الناس اللي عندهم نوبات الهلع يزيدهم قلقا والتوتر، إذا أنا ما عندي شيء طب هذه الأعراض كلها من فين بتيجي؟ المهم نصيحتي لك، حينما تبدأ الأعراض جيبي كيس نايلون من حق العيش مقاس 12 × 10 × 12، امسك الكيس انفضيه كده إلى ما يمتلئ بالهواء، وحطيه على أنفك ومرريه من تحت الذقن، وحطي السبابتين على عظمة الأنف والإبهامين تحت الكيس، بحيث يكون الكيس لاصق بالذقن والإبهامين بعده، وهنا السبابتين فوق الكيس، وألصقي هذا الجزء من الكف على الخد وهذا على الخد، بحيث أنه يصبح تنفسك شهيقا وزفيرا من الكيس وإلى الكيس. ماشي؟
طيب.
واستمري بهذا الوضع 30 ثانية 45 ثانية حتى إلى ما تبدأ تشعري بأن الأعراض بدأت تتراجع. إذا بقي شيء من الأعراض خرجي وفضي مرتين ثلاثة إلى ما يتبدل الهواء اللي في داخله، وارجعي كرري نفس العمل، ستجدي بأنه خلال يعني فترة زمنية وجيزة بدأت الأعراض تتراجع. مجرد ما تستمري على هذا الحال عدة مرات هتبدأ الثقة ترجع لك مرة ثانية أنك أنت صرت قادرة على أنه تسيطري على هذا الحال، وتستمر عليها إلى ما تتراجع كثيرا الأعراض، وبإذن الله ستتراجع. في عندك كتاب، ما أعلم إذا كنت ستجديه ولا لا، ولكن اسمه كيف تسيطر على خوفك وتعود لحياتك من جديد. هذا الكتاب كتبته طبيبة اشتغلت سنين طويلة جدا ما تستقبل في عيادتها إلا الناس اللي عندهم مثل حالتك، وهو كتاب يساعد، أصلا هي حطته كخطة علاجية، وهو كتاب إذا ما قرأ مرتين ثلاثة حيساعدك على أنك تحط يدك على مثيرات هذه النوبات، فتصيري تقدري تتغلبي على المثيرات قبل أن تتحول إلى نوبة.
طيب
معايا. أما الأدوية النفسية فأنا شخصيا في علاج هذه الحالة بالذات لا أنصح بها، جربي الطريق الثاني، ولكن علشان تقلليها أو تلغيها أنا أنصح أنك ترجعي لطبيبك، ولكن مع أيوة هذه الأدوية
أيوة ترجعي إلى الكيس. كيف أنزل الجرعة عشان جسمي ما ينصدم؟
هذا سهل جدا على الطبيب بزيارة أن يقول لك ماذا ينبغي أن تفعلي، لأنه هو اللي وصف لك وهو يعلم أفضل الطرق للتقليل والاستغناء.
طيب يا دكتور معلش أنا أبغى أعرف، طيب خلاص نوبات الهلع حتى بعد طريقتك وحجر القرآن بمشيئة الله وربي حيكون معايا، لكن أنا عندي اكتئاب وأبغى أعالجه، طيب هل تنصحني في فارين؟ لأنه تقريبا نص العائلة استخدموه وما شاء الله من سنوات طويلة ومشت معاهم.
يا بنتي الاضطرابات النفسية يمكن للأدوية أن تؤثر وتعالج، وفي بعض الأحيان أنا حختم خلاص الوقت انتهى، وهناك طرق أخرى لعلاج الاكتئاب لا تعتمد على الأدوية، فإما أنك تمشي في خط العلاج وتحتاجين إلى طبيب للإشراف على هذا العلاج، وإما أنك تبحثي عن استشاري نفسي سلوكي تتحدث إليه ليضع لك خطة علاجية غير الأدوية، أو أنك تجمعي بين الاثنين.
شكرا.
يعني ما منه خطورة يا دكتور.
مشاري مشاري
في ساري لو استخدمته ما منه خطورة، ما منه أعراض.
مشاري اسمعيني مشاري،
معليش الله يسعدك يا دكتور، خليه يجاوبني.
يا بنتي الأدوية النفسية في فكرة سلبية شائعة عنها أنه أنا إذا أخذت الأدوية النفسية سأدمن عليها، هذا الكلام ما هو صحيح. إذا أعطيت الأدوية النفسية بشكل دقيق وبإشراف طبي لا يصل الإنسان الذي يأخذها إلى مثل هذه الحالة، إلا إذا هو أساء الاستخدام. يعني أنا أعرف واحد جاني للعيادة جايب أدوية ما عادت موجودة في السوق المحلي ويأخذها من 20 سنة، اتوصفت له مرة وفضل
مستمر.
هذا ما هو صحيح. طالما أنت بتتابعي مع طبيبك وبيشوف النتائج المترتبة على الدواء، يقينا كلما رأى تقدم وتحسن في الحالة حيقلل من الكمية إلى ما تجي عليها لحظة من اللحظات يلغي الدواء تماما لما تصير الحالة متعافية.
شكرا أم مشاري، وإحنا الوقت يعني داهمنا وإحنا لسه ما يعني
بنقول يا هادي،
نقول يا هادي في الطريق، لكن أيضا أنا أشعر أنك اليوم شوية متعب، فلعلها فرصة إن شاء الله نواصل معك الأسبوع القادم بيجو من الحيو إن شاء الله والنشاط في تربية الأبناء بذكاء. شكرا دكتور ميسرة، كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام على استماعكم وإنصاتكم ومداخلاتكم. لا تنسوا في نهاية هذه الحلقة أن تقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دليل تهدي الأثير وما كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثير حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه